نستضيف لكم السيد محمد سعيد بن جامو ولي الولاية المنتدبة. صباح الخير سيد الفاضل.
صباح الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مدينة جانت، المدينة العريقة، المدينة السياحية، المدينة موجودة في قلب حظيرة التاصيلي المضيفة. أهلا وسهلا بكم
وشكرا على كرم الاستضافة. نبدأ سيد الوالي، الولايات المنتدبة التي استحدثها رئيس الجمهورية هم 10 ولايات منتدبة. تم مؤخرا صدور المرسوم الخاص بهذه الولايات، ومؤخرا في الاجتماع المجلس الوزاري الأخير قرر رئيس الجمهورية كذلك توسيع صلاحيات هذه الولايات من أجل ضمان خدمة حقيقية للمواطنين.
كما تعلمون كل ما تتطور المدن الجزائرية ويزيد عدد السكان تزيد الانشغالات وتزيد المتطلبات، وبالتالي تطلب من القيادة أو من الدولة أنها تزيد توسع الصلاحيات وتزيد وتقرب الإدارة من المواطن. وبوصول فخامة رئيس الجمهورية في 99 إلى رئاسة الجمهورية، من ضمن برنامجه الأول هو إعادة النظر في التقسيم الإداري الجديد وإعطاء فرصة للمدن التي وصلت مستوى معين من عدد في السكان ومن التطور، مما يتطلب نوع من تسيير متحكم فيه لهذه المدن، مما يتطلب نوع من الاستقلالية عن الولايات الأم. هذا ما فرض أيضا وجاء في برنامج رئيس الجمهورية، واللي وعد بترقية أيضا بعض المدن في جنوب الجزائري. ولايات منتدبة تنمى تدريجيا ببرامج خاصة حتى ترقى إلى ولايات كاملة مستقلة.
لو نتحدث عن برنامج التنمية التي استفادت منه جانات التي كانت تابعة إقليميا إلى ولاية إليزي، هناك عدة برامج استفادت منها الولايات الجزائرية ضمن المخطط الخماسي الأول والثاني والثالث. الآن نلاحظ هذه الولاية إذا كانت هي كذلك تستعد لأن تكون ولاية وتكون لديها كل صلاحيات من أجل تطوير نفسها، هل هذه الولاية لديها سيد الوالي إمكانية للتوسع وكذلك لإنشاء فضاءات تجارية واقتصادية؟
جانت تبعد عن مقر الولاية 400 كيلومتر. تصوروا معي مواطن باش يدير حتى مراقبة طبية أو في بعض التخصصات الأخرى اضطر الانتقال سواء العاصمة أو مقر الولاية هنا في إليزي. فجانت بعراقتها وقدمها وعدد السكان المتواجد فيها وخاصة السكان المبعثرين هنا وهناك يفرض علينا الآن أننا ننشئ مجموعة من القرى والفضاءات حتى نجمع هذه السكينة المبعثرة في تراب المقاطعة، إذن حتى نتمكن من جمع هؤلاء المربين المواشي الذين يتجولون عبر تراب المقاطعة، فهم بحاجة إلى تكوين فضاء معين لنجمع فيه هذه العائلات باش نسمح أعطي فرصة لابنهم حتى للدراسة والعلاج وغيرها والامتيازات الحياة اليومية للمواطن. فبالتالي فإن جانت مثلها كمثل المدن الأخرى الموجودة في جنوب الجزائري لها من القدرات ومن الإمكانيات ومن الهياكل الأساسية التي تسمح لها أن تكون ولاية مستقلة.
نعم. السيد الوالي، إذا ممكن نعرف أنه ولاية جانت هي قبلة السياح سواء كان سياح محليين أو أجانب، وكانت تعرف يعني حركية واسعة في ما سبق. في الوقت الحالي هناك يعني بعض السياح الذين تعودوا على هذه المنطقة ما زالوا أوفياء لها، يأتون في كل مرة، وأنتم مع نهاية السنة استقبلتم العديد من الشباب الجزائري من أجل التعريف بالولاية. عن هذه الولاية سياحيا ماذا تقول؟
مدينة جانت ولاية سياحية بامتياز، متحف موجود على الهواء الطلق، إذن فهي ولاية سياحية بامتياز، وكانت تعرف حركية كبيرة قبل العشرية السوداء، ولكن في تلك الفترة عرفت ركود كبير نظرا للوضع الأمني والنداءات التي كانت توجه من الدول لرعاياها ألا تتجه إلى هذه المناطق أو إلى الجزائر بصفة عامة. ولكن الآن الحمد لله بفضل السياسة الرشيدة وسياسة المصالحة الوطنية التي ربما يشهد بها العام والخاص أنها رجعت الطمأنينة والاستقرار للبلاد، وهذا شيء مجهود ولا ينكره إلا جاحد. منطقة جانت الآن هي متواجدة مع الحدود شقيقة ليبيا، فهي الآن في وضع آمن يسمح لكل السواح سواء الأوفياء الذين يعرفون جانت من قبل أو الذين لا يعرفون جانت، فهم مرحب بهم في بلدهم اسمها جانت في قلب الصحراء، آمنة مستقرة مطمئنة.
نعم.
مستعدة لاستقبال كل السواح سواء وطنيين أو أجانب.
سيد الوالي، عندما نقول أن جانت هي مدينة سياحية بامتياز ولديها كل الإمكانات لأن تستقبل الزوار، هل هناك هياكل سياحية وخدمات وما رافق توفر خدمة للسائح؟
بالنسبة للهياكل الاستقبال موجودة، لكن هذا المهرجان الذي نظم في الفترة الأخيرة كان بمثابة تيست، كان بمثابة اختبار لخلينا نعرف ما هي القدرات وإمكانات الاستقبال في مثل هذه التظاهرات الصغيرة أو الكبيرة. فلما كنا نراهن على استقبال أكثر من 1000 شاب من داخل الوطن للتعريف بمنطقة جانت والسماح لهم يكونوا سفراء ربما ويروجوا للسياحة في هذه المنطقة، اصطدمنا بأننا لا نستطيع استقبال هذا العدد الهائل اللي فوق 1000، وبالتالي هذه فرصة اللي تخلينا نوجه نداء من خلال هذا المنبر لكل المستثمرين اللي يستثمروا في هذا المجال السياحي في منطقة جانت، لأننا عندنا منطقة سياحة توسع سياحي حاضرة ومستعدة لاستقبال أي مستثمر يجي في هذا المجال.
هذا هو الإشكال سيد الوالي، دائما تكون هناك نداءات للمستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين بأن يأتون إلى مناطق من أجل الاستثمار فيها، ولكن عندما يأتون يصطدمون بعراقيل بيروقراطية، هل تضمن لهم أن معاملاتهم وكذلك معالجة ملفاتهم ستكون في أسرع وقت؟
تجئت في النقطة الحساسة، هذه إيجابية من إيجابيات إنشاء الولايات المنتدبة التي ستسهل كل الإجراءات الإدارية والقانونية للمستثمرين أو غيرهم، كل من يريد يستثمر فنحن مستعدون أن نرافقه حتى يجسد مشروعه بكل بساطة وبكل سهولة، ونوفر له كل الإمكانيات والتسهيلات حتى ينجز هذا المشروع وهذا الاستثمار، مرحب به هنا في جانت.
سيد الوالي، نتحدث في نقطة أخرى كذلك عن المسالك الآمنة، أصحاب وكالات السياحة الموجودين هنا كانوا يشتغلوا لديهم ثقافة مع الأجانب، يجدون الصعوبة في استقطاب الأجانب أولا بسبب الفيزا، ثانيا كذلك يقال لهم أنه لا توجد مسالك آمنة، وكنت تحدثت قبل قليل عن أنه المنطقة آمنة ومستقرة والجيش متحكم في الوضع.
من خلال منباركم هذا أحيي الجيش ونهنيهم بالمناسبة هذه رأس السنة، ونهني كل الجزائريين اللي راهم واقفين وصاهرين على أمن المنطقة، كل الأسلاك الأمنية صاهرة على تأمين هذه المسالك والمنطقة ككل، فكل المسالك الآن آمنة، حتى اللي كانت ربما مغلقة في وقت سابق فهي الآن مفتوحة، مفتوحة للسواح، فكل السواح تنقلون بكل حرية، مصالح الأمن صاهرة وواقفة على أمنهم وسلامتهم.
بالنسبة للتأشيرة،
لما تفضل سيد سعادة وزير السياحة والبيئة لما زار المنطقة هنا والتقى مع مديرين ومسؤولي الوكالات السياحية طرح له هذا الإشكال بحدة، ربما القنصليات نتاعنا في الخارج مش تسهل في مهمة الفيزا للسواح الأجانب، وكذلك هذا الانشغال اطرحناه حتى لسعادة وزير الخارجية وستتخذ الإجراءات إن شاء الله اللازمة لتسهيل هذه المهمة.
كذلك سيد الوالي، عندما نقول أنه مدينة سياحية بامتياز هي كذلك مدينة صناعة تقليدية ومدينة التراث الثقافي، نعلم أنه هي أكبر حاضرة موجودة على الهواء الطلق، الإنسان البدائي علم وجوده هنا من خلال النحت على الحجارة وكذلك استعمال تقنية التلوين، يعني اللي كانت في العصر البدائي يعني تعتبر تكنولوجيا بالنسبة لهم.
أكيد اللي زور المنطقة يعرف بأن فيها تقريبا ناس كانوا يسكنوا في المنطقة منذ عهد قديم، يعني ربما ما قبل الميلاد، والتفسيرات اللي راهي تعطى من طرف الديوان الوطني لحماية حضيرة التصيلي لما تسمع التاريخ نتاع المنطقة يرجع بك إلى ما قبل التاريخ، إذن وكل هذه المنحوتات وكل هذه الصور اللي راهي موجودة توحي بأنه كان فيه حضارة وكان فيه سكان وتعاقبت أجيال وأجيال وأجيال اللي راهي الآن مجسدة في هذه الصور، وكذلك حتى في الصناعة التقليدية لموتيف كما يقولوا اللي نشوفهم في الصناعة التقليدية يوحوا بأنه فيه حضارة وفيه مجتمعات تتوالت على هذه المنطقة.
نعم. سيد الوالي، ما دمنا تحدثنا عن هذا التراث، يعني هذا التراث للأسف كان يهرب في وقت ما، وكذلك المنطقة حدودية معروفة كذلك أنها بتهريب المواد الغذائية والسلاح. مع اضطراب الوضع في دول الساحل، الجيش الجزائري يعني قام بخطوات جبارة من أجل تأمين الحدود. هل لا زالت عملية التهريب موجودة في هذه المنطقة؟
حسب المعلومات اللي عندي واللقاءات نتاعي مع المصالح تؤكد بأن عملية التهريب أصبحت قريبة شبه معدومة في الفترة الأخيرة، شبه معدومة لنظرا للتحكم عوان الجيش ومصالح الجيش في الحدود. ما بقاش عملية التهريب، بدليل أنه الآن عندنا مشكل واحد آخر اللي طرح من خلال غلق الحدود نهائيا، أنه في بعض العائلات من مدينة جنت لهم علاقة مصاهرة مع سكان مدينة غات الحدودية أيضا في الجهة الأخرى في الشقيقة ليبيا. الآن رم يطرحوا مشكل التواصل وصلة الرحم بين أطراف العائلة، لأن ربما تجد العائلة مقسمة، الأولاد والمرأة في ليبيا والرجل موجود هنا في جنت أو العكس، وبالتالي أن هذا الإشكال الآن رح مطروح بحدة، وبلغنا الجهات المركزية لإيجاد حل مناسب في هذا الظرف بالذات. أما بالجانب الأمني عملية التهريب انتهت، وربما هي اللي خلقت لنا الآن طلبات التوظيف وطلب العمل الآن أصبح مطروح أيضا بحدة، لأن كانت الناس تشتغل في هذا الجانب. الآن مشكلة التشغيل راه مطروح بحدة، في حين أنه ربما فيه جانب آخر اللي استوعب منهم عدد كبير، هو أن تواجد قوات الجيش هنا والسكنات خلى هذوك الشباب اللي كانوا ربما يشتغلوا في التهريب الآن يشتغلوا في النقل، في نقل الجيش من المطار إلى السكنة، وأصبح فيه مدخول يعني معتبر يوميا بالنسبة لهم، وبالتالي نقص علينا حتى ربما الحدة نتاع الطلب نتاع الشغل في هذا الجانب.
ننتقل إلى مناطق النشاط التجاري، خاصة أنه المنطقة معروفة أولا بالصناعات التحويلية مثل الصناعات التقليدية، وكذلك هناك صناعات تقليدية تخص الفلاحة. هل هناك توفير لمناطق نشاط تجاري؟
الآن أنا بصدد تنظيم، لأن من بين المشاريع التي أنجزت هنا هي دار الصناعة التقليدية، والآن أنا بصدد تنصيب هؤلاء الحرفيين وجمعهم حتى لا تنقرض هذه الصناعة، وأعطينا فرصة حتى لتعليم الأجيال الجديدة لتتواصل هذه الصناعة وما تنقرضش. إذن الآن هذه من ضمن المشاريع اللي راهي موجودة عندنا الآن حتى باش نطور هذا الصناعة التقليدية ونخليها تستمر في الوجود،
خاصة هناك آلات مصنفة عالميا مثل آلة الإمزاد وكذلك السبيبة، المهرجان المعروف،
مهرجان السبيبة، وكل الفرق الآن اللي شجعناها وراك لاحظتوها حتى في المهرجان الأخير، أعطينا فرصة لكل المكنونات وكل الجمعيات وكل الفرق سواء منها الموسيقية أو الفرق التقليدية أنها تعبر وتحضر وتشارك في هذه التظاهرة باش يتعرفوا عليها الزوار والشباب اللي جاوا من كل الولايات. إذن حتى نطور أيضا ونحافظ على هذه الثروة هذه بالذات.
كيف تخلقون الثروة في ولاية جانات مع الجماعات المحلية وكذلك مع المواطن بما أنه هناك ديمقراطية تشاركية؟
بالنسبة للجماعات المحلية، وهذا في اللقاء الأخير اللي دار مع الحكومة مع الولايات من أجل إعطاء بعض الصلاحيات للولايات في تسهيل اتخاذ قرارات لتسهيل ربما إجراءات منح العقار للمستثمرين وتشجيعهم على الإنجاز في أقرب وقت وبأقل ثمانية من معقولة، اللي تسمح لهم باش يجسدوا الاستثمارات نتاعهم، ومن جهة أخرى للجماعات المحلية أيضا باش يطوروا المداخيل نتاعهم وما يبقوش يتكلوا دائما إلا على الخزينة العمومية، وبالتالي كل المجالات الآن مفتوحة ومسموحة للجماعات المحلية أنها تطور نفسها بنفسها لكي تجعل من الصلاحيات المنوحة إليها خلق الثروة في إنجاز مشاريع وربما ومحلات تجارية أو فضاءات تجارية لتستقطب منها خلالها المستثمرين والتجار توافدوا على هذه المنطقة ليحسنوا مداخل هذه الجامعات المحلية.
ننتقل إلى مشروع آخر استفادت منه ولاية جانات من خلال برنامج رئيس الجمهورية، هي محطة الطاقة الشمسية. جانات الآن تمون تقريبا من الكهرباء عن طريق محطة الطاقات النظيفة،
استعمال الطاقة الشمسية. استفادت منطقة جانت ذات في منطقة إهرير هذه المحطات أعطت ثمارها وما زالت تحتاج إلى توسيع، لأن الطلب على هذه الطاقة إذا متزايد يستوجب تطوير هذه الطاقة لتمكينها من مواكبة طلب في هذه المنطقة، لأنها بينها وبين الطاقة الصادرة عن محروقات جانب المحروقات تختلف تماما الطاقة المتجددة اللي هي الطاقة الشمسية بالذات. فمنطقة جانت لما استفادت من هذه الطاقة تحتاج إلى أيضا إلى ترويج وشرح أكثر للمواطن في نظافة هذه الطاقة وأقل وتكلفتها الضعيفة جدا تسمح للمواطن باش يقدر يواجه التكاليف.
سيد الوالي، ننتقل إلى ملف الشباب. تحدثنا أنه إشكالية التوظيف خاصة في مناطق الجنوب تعتبر ضعيفة لعدم وجود شركات ومؤسسات وطنية ومصانع، ولكن هناك آلية لونساج. هل يستفيد الشباب هنا من آلية لونساج من أجل خلق ثروة ومؤسسات صغيرة؟
أكيد مثلهم مثل باقي المواطنين والشباب في التراب الوطني. كل الملفات اللي أودعت لدى المصالح المعنية أخذت بعين الاعتبار ودرست ولبيت طلباتهم. هذه الآلية من الآليات اللي سمحت أيضا للشباب باش تستوعب عدد كبير منهم من الشباب الطالبين للعمل، وفيهم حتى اللي راحوا في المجال الفلاحي أيضا، وفي في مجال النقل. ومجال النقل بالخصوص أنا قلت لك لما تواجد الثكنات تسمح لعدد كبير منهم أنهم ينقلوا الجيش. وزيد الآن فيه مشروع فتح الطريق 55 بين جانت وتمرست، فيه أيضا مجموعة كبيرة الآن اللي راهي تشتغل في نقل المسافرين من جانت إلى تمرس، بالرغم أن المشروع لم ينتهي الآن.
نعم، بل كذلك ربط الولاية بالمناطق مثل ثمان راس، يعني كان من قبل أنه المواطن يعاني ينتقل من جانت إلى إليزي، يعني يذهب إلى الشمال ثم يذهب إلى الجنوب. بالنسبة إلى مشاريع السكر الحديدية، أظن هناك مشروع مبرمج على مدينة جانت، أو تأملون أن يكون هناك مشروع مبرمج؟
أكيد، لكن نشوف الآن مشاريع مجسدة في برنامج فخامة رئيس الجمهورية في نقطة حدودية زرتها في الأسبوع الماضي، يعني مدرسة تحفة. لما لا تكونش مدام الترمواي مكانش والأرهم متواجد في أغلب العواصم تاع الولايات، كذلك القطار يقدر يوصل للجانت. الآن راه في تكاليف النقل بالنسبة لمواد البناء وغيرها باش نطور أيضا المنطقة، أصبح من الضروري باش يكون عندنا نقل بالسكك الحديدية على الأقل، تنقص التكلفة وفي السرعة أيضا في توصيل هذه المواد وارتفع حوادث المرور في الطرق عبر الطرقات.
نعم، بالإضافة كذلك إلى غلاء تذكرة الطائرة،
هذه نقطة أيضا حساسة كثيرا بالنسبة ويحسوا منها المواطنين، وكذلك يشتكي منها حتى السواح نفسهم. الآن طلبنا حتى من بعض الوكالات ومثلها ديوان الوطني للسياحة لوناطة باش يعملوا خفضات وفي أسعار يعني ترقوية بروموسيونال اللي يقدروا يسمحوا للزوار تكلفة تاع 5 أيام بالتذكرة ذهابا وإيابا وتحمل كل مصاريف الأكل والإيواء تقريبا 5 ملايين ولا 4 ملايين وشي، كفيلة باش تسمح للمواطنين والزوار الوطنيين يجوا كسواح، وهذا مطلوب أيضا من كل باقي الوكالات.
سيدة محمد سعيد بن قام ولي الولاية المنتدبة لجنات، ننتقل إلى ملف آخر بعد ما تحدثنا عن ملف التشغيل. هناك ملف السكن، تحدثنا مع بعض المواطنين بالنسبة للسكن الريفي أو كذلك السكن العمومي، قالوا أنه مجمدة منذ فترة معينة.
ملف السكن مش مجمد، ملف السكنات الآن تقريبا اللي كانت مبرمجة راهي تقريبا منجزة، بقات 100 سكن فقط اللي ما زالت لم تعرف الانطلاقة، لأن في بصدد الإجراءات مع ديوان السير العقاري الإجراءات الآن راهي جارية يعني باش ينطلق هذا المشروع. ولكن المشكل وين؟ هو عزوف المقاولات في البناء في هذه المنطقة نظرا للأسعار المطبقة والمبرمجة من وزارة السكن، يعني اللي يستوجب مراجعتها خاصة في هذه المناطق النائية والمناطق البعيدة جدا.
نعم. سيد الوزير الأول عبد الملك سلال يعني في خرجاته إلى ولايات الجنوب كان يشدد دائما على المسؤولين أنه منح المواطن أراضي، قطع أراضي لبناء سكنات، يعني اللي يعرفوا أنه طبيعة الإنسان الصحراوي لا يريد عمارات ولا يريد أن يسكن في أماكن جماعية، يريد أماكن فردية، وهناك متسع من الأراضي، يعني الفضاء مفتوح أكثر من ولاية الشمال اللي تعاني من الأوعية العقارية.
هذا قرار حكيم، وحتى ربما شفتوه في الفترة الأخيرة منذ سنوات قريبا لما زار سعادة الوزير الأول إلى المناطق الجنوبية واتخذ قرار بمنح قطع أرضية زائد إعانة لكل مواطني المدن الجنوبية. هذا سمح أيضا بنوع من الانفراج الكبير في عدد الطلبات نتاع السكنات، وكما تفضلتم أنه فعلا المواطن في الجنوب يحتاج إلى سكنات أرضية، إذن البيئة والمنطقة تتطلب هذا النوع من السكنات، وتعطي أيضا فرصة للمواطن في الجنوب أنه يفصل السكن نتاعه كما يحب هو. وهذا الطلب أيضا متزايد هنا في المنطقة، وسنعمل إن شاء الله على زيادة بعض التجزئات لتلبية الطلب في هذه المنطقة.
سيد الوالي، ننتقل إلى قطاع الفلاحة. نعلم كذلك جانات ولاية العربية فلاحية معروفة بالإبل وامتلاك الفلاحين هنا لرؤوس حيوانية، وهم يتنقلون بين الولايات، ربما يصلون حتى إلى ثمان راس من أجل رحلة البحث عن العشب وكذلك عن الكلاب. سيدي الفاضل، واقع الفلاحة، هل هناك توزيع عقود امتياز في ولاية جانات؟ هل هناك توزيع عقود امتياز للشباب؟ هل هناك استراتيجية من أجل إنعاش هذا القطاع؟
التجربة الأولى الآن كما لاحظتم أنه فيه عقود امتياز وزعت على الشباب، وإنشاء محيطات فلاحية ووزعت للشباب هنا في جانت وفي برج الحواس، وكذلك في زيارة الأخير التي قادتني إلى النقطة الحدودية في تينالكم وجدت أن شباب فلاحين ينتجون في الأشجار المثمرة الليمون والبرتقال، هذه نوعية على الحمضيات ممكن أن تنجح بقوة في هذه المنطقة، وهذه المحيطات فيها اللي ما رمزت الآن في بصدد الإنشاء، فيها عملية حفر للآبار، فيه توصيل للكهرباء باش ينطلقوا إن شاء الله بقوة. وهذا الجانب بالذات الجانب الفلاحي لأنه هو يأتي بعد السياحة في هذه المنطقة، فيه آبار الآن راهي بصدد الحفر، وفي إنجاز أيضا خطوط توصيل الكهرباء.
بالنسبة للثروة الحيوانية،
بالنسبة للثروة الحيوانية أيضا هذه من جملة العادات والتقاليد التي تربى عليها أبناء جانت وأولاد جانت وأبناء المنطقة بصفة عامة ذو القدم من أجدادهم أنهم كمربي للإبل، وبالتالي هذه الثروة موجودة في هذه المنطقة وتحتاج أيضا إلى تشجيع حتى لا تنقرض. والآن فرضنا عليهم أنهم يعيشوا في مدينة حضارية وغيرها ربما تروح للانقراض، وبالتالي لابد من تشجيع هذا المجال في أوساط الشباب أن كل هذه المناطق هم رعاة للإبل بامتياز.
سيدي الفاضل، نعلم أنه هذه الولاية أنها ولاية سياحية وفلاحية، يزورها العديد من السواح وكذلك يزورونها العديد من المسؤولين. تحدث اليوم عن واجهة وسط المدينة، نجد أن وسط المدينة وكأنها ما زالت حزينة، يعني لا يوجد طلاء المباني، كذلك من ناحية النظافة، من ناحية الخدمة في تلك الأحياء.
أكيد يعني هذا ما لاحظته أنا عندما جئت إلى هذه الولاية، أنه لما طلعت على المشاريع المسجلة يعني بصراحة أن الدولة وفرت ورصدت اعتمادات ضخمة لتطوير هذه المنطقة. ربما فيه مجهودات بذلت، ولكن فيه بعض القطاعات، نتكلم عن القطاعات الآن، القطاعات في بعض القطاعات اللي سرعت في الإجراءات وصلت، والآن فيها مشاريع انتحارها في بصدد الإنجاز. ونعطي مثال حي على هذه، أن قطاع الشباب والرياضة ما فيه ولا مشروع متمس بالتجميد، وكما تفضلت الواجهة نتاع المدينة اللي هي من اختصاص مديرية التعمير والبناء حوالي 480 مليار لقيتها مجمدة. المدخل المدينة في الطريق المزدوج يعني من اللي يجيب من المطار ولا من جهة إليزي مجمد، اعتمادات ضخمة، ولكن هذه ترجع للمسؤولين المحليين اللي ربما اللي مسؤولين على القطاعات اللي ما مشوش الإجراءات في وقتها حتى وصلها للتجميد. والآن رانا نسعى مع المسؤولين مستوى ولاية إليزي ومستوى المركزي باش نرفع التجميد على هذه المشاريع، وحتى نعطي لجانة جمالها ورونقها إن شاء الله من جديد.
كذلك ترميم القصور المدينة القديمة،
كذلك أيضا هذا الجانب أيضا من الملفات التي أيضا كانت من اهتماماتي الأولى. هو أول خطوة لابد أن نخطوها هي تصنيف هذه القصور، ولما تصنف لابد أنها سوف ترصد لها اعتمادات خاصة وميزانية خاصة لترميمها والحفاظ عليها كموروث ثقافي للمنطقة.
سيد الوالي، في الختام، في السابق تعود المواطن الجزائري أنه المسؤول يكون في مكتبه، يعني صعب أنه يتحصل المواطن أنه يتلقى بالمسؤول أو أن يتحدث معه، ولكن في القانون يسمح أنه المسؤول يلتقي، يخص يوم التقاء بالمواطنين ويسمع انشغالاتهم. كيف تتعامل مع المواطن هنا؟
أنا هذه من اهتماماتي الأولى أنني نتلاقى مع المجتمع المدني في أي مكان. تخصيص اليوم هذا ربما جزء من الشيء اللي مخصصه. أنا كوالي الآن راني نتجول عبر الشوارع في كل النقاط الموجودة أنا في جانت، ونتلاقى مع المواطنين في كل مكان، ونسمع لانشغالاتهم في كل ونعطيهم فرصة أنهم يتكلموا معايا. وجمعتهم جمعت المجتمع المدني جمعت الجمعيات جمعت وما زال عندي لقاءات أيضا أخرى منظمها حتى مع المشايخ وكبار وعيان المدينة وبعض الفئات من المجتمع المدني باش نتلاقى معها في قاعة ونسمح لها باش تعبر عن كل انشغالاتها كما فعلته أينما حللت وحيثما نزلت. أنا نزل طمبيراتير نتاع المواطنين نتاعي من خلال اتصال به مباشرة.
سيد الوالي أنت متخصص دراستك يعني تكوينك كان في الاقتصاد، إذن ليست بعيدة عنك خلق الثروة، كيف ستخلق الثروة بسرعة في هذه المنطقة؟
أنا الآن راني بصدد إحصاء الإمكانيات الموجودة لاستقبال السواح، وثانيا أنا تربيت في المنظمات الجماهيرية وبفضل السياسة الجزائرية أنا ابن فقير درست في الجامعة الجزائرية وصلت الآن راني مسؤول في الدولة الجزائرية والحمد لله. أقول الحمد لله هذه بفضل السياسة الرشيدة للقيادة تاعنا القيادة الرشيدة اللي وصلتنا لهذا المستوى. أنا طريقتي في التعامل وطريقتي في العمل نشوف أن هذه الوكالات لما تربيت في الشبيبة كنا ندير التبادلات بين وندير التوأمة مع بعض المدن والبلديات في الدول الأوروبية. بهذه الطريقة سوف نعمل على جلب وفود في إطار التبادل ومنها راح تجي في إطار السياحة تلحق بها مباشرة في إطار السياحة لأن بالطريقة نتاع الوفود راح تقلل التكلفة وتخلي عدد أكبر يجي. كل عدد أكبر يجي راح يكون هو سفير ويبلغ الرسالة ويعرف المنطقة اللي خلي يرغب غيره باش يعود أيضا يجي. وبالتالي من خلال هذه العملية نتاع التبادل وحل المشكلة نتاع الفيزا وحل المشكلة نتاع التذكرة سوف تسمح لنا. وكذلك أن الإعلام هنا الإعلام المواطني لابد أن يلعب الدور هام في الترويج والتعريف بمكنونات هذه المنطقة على مستوى ومحلي ومستوى دولي اللي أيضا يساعدنا في تأدية هذه المهمة وبفضل الله إن شاء الله، لأن كما قلت لك في البداية أنها سياحية بامتياز لابد أن نعمل في هذا الاتجاه بالذات اللي بعده جي فلاح. ولكن السياحة سنعمل على الالتقاء مع المتعاملين كل في هذا المجال هنا في جانت ورح نسمع منهم. التقينا في الفترة الأخيرة مع زيارة الوزير السياحة ولكن رح نزيد نتلاقى معهم في وقت نعطيهم الوقت الكافي باش نسمع منهم كل الانشغالات ورح نجد الحلول الكافلة بتطوير هذا المجال هذا إن شاء الله.
شكرا جزيلا لك سيد محمد سعيد بن جامو والي الولاية المنتدبة جانت على كرم الضيافة وعلى هذه المقابلة، كما أشكركم السادة الكرام على حسن المتابعة والإصغاء.